صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا في بداية هذا البحث بأن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم على ثلاثة أقسام، وكان الكلام فيما مضى حول القسم الأول وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه، والقسم الثاني وانتهينا من خلال القسم الأول إلى إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه. وأما القسم الثاني وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع ضده، في موضوع حكم مضاد، هل هو ممتنع أم لا؟ كأن يقول المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة محرمة عليك، فهل هذا القطع أخذه في موضوع الحكم ممكن أو ليس بممكن؟ اتفقت كلمة الأصوليين على عدم إمكانه، وذكروا لذلك وجهين لبيان الاستحالة. أما الوجه الأول فهو لزوم اجتماع الضدين، وذلك لأنه بعد البناء على أن القطع بحكم معين متى ما تحقق فإنه يتحقق حكم آخر يضاده، لازم ذلك اجتماع الضدين. اجتماع الضدين أين؟ اجتماع الضدين إما في الواقع وفي نظر القاطع معا، فيما لو كان قطع القاطع مصيبا للواقع، وإما اجتماع الضدين في نظر القاطع فقط فيما لو لم يكن القطع مصيبا للواقع. وعلى كل حال وعلى كل تقدير، متى ما أخذنا القطع بالحكم في موضوع ضده فلازمه اجتماع الضدين لا أقل في نظر القاطع، هذا قدر متيقن في صورة كون القطع الذي أخذناه في موضوع الحكم مصيبا للحكم أو مخطئا للحكم. فإنك عندما تقول للمكلف أيها المكلف إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة محرمة عليك، لازم ذلك اجتماع المتضادين في نظر القاطع، فهو يقطع في الوقت نفسه بأن صلاة الجمعة واجبة، ويقطع في الوقت نفسه بأن صلاة الجمعة محرمة، وهذا محال أن يجتمع قطعان بشيء متضادين في وقت واحد. هذا نظير أن يقطع الإنسان بأن هذه الورقة التي أمامه بيضاء بتمامها وسوداء بتمامها في الوقت نفسه، هذا محال. لا يمكن للقاطع أن يقطع بحكمين متضادين لشيء واحد في آن واحد، هذا غير معقول التحقق. فعندما يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد لازم ذلك اجتماع المتضادين على أقل تقدير في نظر القاطع. هذا فيما لو فرضنا أن القطع الذي أخذ في موضوع الحكم ليس مصيبا للواقع، وأما لو كان مصيبا للواقع فإن محذور اجتماع الضدين يتعمق بصورة أكبر، وذلك لأنه كما يلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع يلزم اجتماع الضدين في الواقع أيضا، إذ أن المولى إذا قال إذا وجبت صلاة إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة محرمة عليك، وافترضنا أن القطع مصيب، فهنا عندما قطع بوجوب صلاة الجمعة قطعه أصاب الواقع، هنالك وجوب لصلاة الجمعة في الواقع، تمام أو لا؟ فإذا هناك واقع يقول صلاة الجمعة واجبة، وكذلك الحكم الذي توصل إليه من خلال القطع بذلك الحكم وهو حرمة صلاة الجمعة أيضا له ماذا؟ له واقع، فاجتمع الضدان في الواقع على شيء واحد، هذا الشيء الواحد وهو صلاة الجمعة من ناحيتين هو ذو مصلحة ملزمة ولذلك صار واجبا، ومن ناحية أخرى هو ذو مفسدة ملزمة لذلك صار محرما، في الوقت نفسه اجتمع فيه ضدان، مصلحة تامة ومفسدة تامة، وهذا محاله. فإذا أخذ القطع بالشيء في موضوع حكم مضاد له في الداعوية هذا الأخذ محال، وذلك لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين إما بنظر القاطع وإما بنظر القاطع والواقع معا، صار معلوما. وأما الوجه الثاني الذي ذكروه لبيان الاستحالة فهو وجه يعتمد على مقدمة مرت علينا في مباحث القاطع، وهي أن الشارع ليس له أن يردع القاطع عن العمل بقطعه، من المحال أن يردع الشارع القاطع عن العمل بقطعه، لأن القاطع عندما يقطع بشيء فهو لا يرى إلا الواقع، فعندما يأتي الشارع ويردعه عن العمل بالقاطع فإنه يلغي بذلك خصوصية من خصوصيات القطع التي لا يمكن إلغاؤها وهي الكاشفية عن الواقع، ومر بيان ذلك مفصلا. بناء على هذه المقدمة وهي أن الشارع لا يمكن أن يردع القاطع، بناء عليها نقول في المقام لو أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له فهذا لازمه تحقق الرادعية من الشارع للقاطع عن العمل بقطعه. كيف؟ عندما يقول الشارع للقاطع أيها القاطع إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة ماذا؟ محرمة عليك، فصلاة الجمعة محرمة عليك. هنا القاطع عنده قطع بأي شيء؟ بوجوب صلاة الجمعة، هذا قطعه الأول، عنده قطع أول بوجوب صلاة الجمعة، ونتج عن قطعه هذا قطع آخر بحرمة ماذا؟ بحرمة صلاة الجمعة، إذ أن حرمة صلاة الجمعة موضوعها هو القطع بوجوب صلاة الجمعة، فلما قطع أولا بوجوب صلاة الجمعة حصل له قطع ثان بحرمة صلاة الجمعة. عندما يقول له الشارع في من خلال قطعه الثاني الذي حصل له بأن صلاة الجمعة محرمة عليك، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه ردع الشارع له عن العمل بقطعه الأول بطريق غير مباشر، فهو عوض أن يقول له أيها القاطع أردعك عن العمل بقطعك بطريق مباشر، جاء له بطريق غير مباشر، قال له أنت قطعت بصلاة الجمعة بوجوب صلاة الجمعة، إذن يجب عليك الإتيان بها، أنا أقول لك الآن صلاة الجمعة محرمة عليك، فهو يردعه عن العمل بماذا؟ بقطعه الأول. وقلنا بأنه محال أن يردع الشارع عن العمل بالقاطع. بناء على هذه المقدمة نقول بأن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له لا يمكن، بل هو محال، وذلك لأنه يؤدي إلى ردع الشارع للقاطع عن العمل بقطعه، وهذا تقدم عدم جوازه. فتحصل إلى هنا بأننا نمتلك بأيدينا وجهين لإثبات أن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد محال، صار معلوم. وأما القسم الثالث وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل له، كأن يقول المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة واجبة عليك، ولكن لا بالوجوب الأول وإنما بوجوب آخر مماثل، بوجوب مماثل، فهل هذا يمكن أو غير ممكن؟ للأصوليين في ذلك مسلكان. المسلك الأول هو مسلك سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، والذي تحدث عنه في مصباح الأصول، فقال وأما أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر، فالصحيح إمكانه، ويرجع إلى التأكد، يقول لا محذور أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل له، لأن ذلك يرجع إلى التأكد، إذ أن عندنا وجوب لصلاة الجمعة في المثال الذي ذكرناه، وقد قطع المكلف به، بعد أن قطع المكلف به حصل أيضا وجوب آخر لنفس صلاة الجمعة، فاتحد الوجوبان صار الوجوب أكد، صار معلوما. فالصحيح إمكانه ويرجع إلى التأكد، وذلك لأن الحكم جديد إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجهين كان الحكم في مورد الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق ويوجب التأكد، ولا يلزم اجتماع المثلين أصلا، كما إذا قال المولى أكرم كل عادل، ثم قال أكرم كل عادل، فلا محالة يكون وجوب الإكرام في عالم عادل أأكد منه في عالم غير عادل أو عادل غير عالم. وليس هناك اجتماع للمثلين لتعدد موضوع الحكمين في مقام الجار. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول عندنا هنا موضوعان، أحد الموضوعين هو العالم والموضوع الآخر هو العادل، وكل واحد من هذين الموضوعين جعل حكم بإزائه. فهذان الموضوعان عندما اجتمعا في معنون واحد صار الحكم أقوى في مورد الاجتماع. هذا هو المسلك الأول في المسألة. طب ولو كان الموضوع واحدا ما المشكلة؟ إذا كان الموضوع واحدا ما المشكلة؟ لمن ليس لها وجه؟ بل وجهها أوضح. الآن صلاة الجمعة واجبة، وبعد القطع بوجوبها وجبت بوجوب آخر، تأكد الوجوب الأول. ذاك مورد وهذا مورد آخر، لا علاقة لذلك المورد بهذا المورد الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. ذكر الكبرى الكلية ثم ذكر موردا من موارده، وهذا لا يمنع من الاجتماع في مورد واحد ويكون ذلك أكثر تأكيدا، لا محذور في ذلك. أي محذور؟ العموم والخصوص من وجه يشك في أنه لا يمكن اجتماع، أن الاجتماع المثلين فيه ليس باجتماع. خب هذا فرغنا منه، لا إشكال فيه. نقول أيضا فيما لو كان الموضوع واحدا اجتماع المثلين لا محذور فيه، لأن اجتماع المثلين إنما يكون محذورا فيما لو كان المثلان قد احتفظ كل منهما بوجوده، وأما بعد اندكاكهما وتأكد أحدهما بالآخر أي محذور في ذلك؟ لو كانت عندك ورقة وعليها لون أسود ثم جئت بلون أسود وصببته على تلك الورقة، ما يتأكد السواد فيها؟ يقول هنا محال اجتماع المثلين. فما الفرق بين الورقة السوداء وبين وجوب صلاة الجمعة؟ فإذا المسلك الأول هو المسلك القائل بالإمكان، وهو مسلك سيد الأفاضل رضوان الله تعالى عليه. والمسلك الثاني هو مسلك عدم الإمكان، وهو المسلك الذي يطرحه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. وحاصل ما أفاده يرجع إلى نقطتين. أما النقطة الأولى فهو يقول بأن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثلين يؤدي إلى اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال، وذلك لأن الحكم حاله حال الصفات والأعراض الخارجية، فكما أن الأعراض الخارجية لا يمكن لعرضين متماثلين أن يعرضان على معروض واحد مع احتفاظ كل منهما بحدوده في الآن نفسه، كذلك لا يمكن أن يعرض حكمان على موضوع واحد مع احتفاظ كل منهما بحدوده في الآن نفسه. ولتوضيح الفكرة نقول: لو كانت عندنا مرآة، هل يمكن أن تعرض على هذه المرآة صورتان مستقلتان تحتفظ كل منهما بحدودها وتعرضان على المرآة في الآن نفسه؟ وهذا غير ممكن. هذا المعروض وهو المرآة إذا عرضت عليه صورة منعت من عروض الصورة الأخرى، منعت من عروض الصورة الأخرى، إلا أن تنتفي حدود الصورة الأولى وحدود الصورة الثانية، الحدود الوجودية والماهوية، بعد ذلك يمكن أن تندك الصورتان وتستوعبهما المرآة. كذلك المعروض أيضا الذي تعرض عليه الصفات، مثلا لو كان شيء معروضا عليكم السلام للسواد، معروضا للسواد، فهل يمكن حينئذ أن يعرض عليه سواد آخر وكل من السوادين محتفظ بحدوده الماهوية والوجودية؟ لا يمكن، إذ أن المعروض إنما يستوعب عرضا واحدا، فإذا عرض العرض الواحد لم يبق مجالا للعرض الآخر بما هو موجود مستقل، إلا أن يلغي العرض الآخر أو العرض الأول يلغي حدوده الوجودية والماهوية، بعد ذلك يمكن أن يتمازجا، يمكن أن يتخالطا. وأما مع احتفاظ كل منهما بحدوده الماهوية والوجودية فإن المعروض لا يمكن أن يكون ظرفا ووعاء لهما معا. وبما أن الموضوع في المقام واحد وهذا الموضوع ظرف لحكمين، فإذا عرض عليه حكم الظرف استوعب ماذا؟ استوعب المظروف، فلا يمكن أن يستوعب ماذا؟ مظروفا آخر في الوقت نفسه. الموضوع، موضوع الحكم، وعاء لحكم واحد، الموضوع وعاء لحكم واحد، فإذا ملأت هذا الوعاء بحكم لم يبق فيه مجال لكي تملأه بحكم آخر. فاجتماع المثلين معناه أن يكون الوعاء مستوعبا ماذا؟ مستوعبا لحكمين، والحال أنه لا يمكن له أن يستوعب إلا حكما واحدا. فنقول بأن اجتماع المثلين محال، وفي المقام بما أن القطع بالحكم يؤدي إلى بما أن القطع بالحكم عفوان مأخوذ في موضوع حكم آخر مماثلين، فلازم ذلك اجتماع المثلين في موضوع واحد وهو محال. وأما النقطة الثانية التي عرضها فهي مناقشة ما أفاده المحقق الكوئي رضوان الله تعالى عليه. قال: يا سيدنا الأستاذ، أنت قلت بأن هذا ليس من موارد اجتماع المثلين، وذلك لأن الحكمين يجتمعان فيتأكدان حينئذ لا يوجد مثلان، بل يوجد شيئان قد اندكا في بعضهما وصارا شيئا واحدا، فلا يوجد اجتماع للمثلين. نقول لك يا سيدنا، كلامك على عيننا وعلى رأسنا، وهو كلام دقيق ومتين، ولكننا نلتزم به فيما لو كان الحكمان في عرض واحد، لو كان الحكمان عرضيين في رتبة واحدة، نعم يمكن أن يندكا في بعضهما البعض ويصيران ماذا؟ ويصيران وجوبا واحدا في نفس الرتبة، هذا ممكن. وأما لو كانت هنالك طولية بين الحكمين، فإن اجتماع المثلين حينئذ محال غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا كان الحكمان بينهما طولية كما في المقام، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة واجبة عليك بوجوب آخر. هنا عندنا وجوبان لصلاة الجمعة، أحد الوجوبين قبل القطع، والوجوب الآخر ماذا؟ بعد القطع. وبما أننا ذكرنا سابقا أن نسبة الموضوع للحكم هي نسبة ماذا؟ علة للمعلول والسبب للمسبب، إذن فالأحد الحكمين لأن القطع به أخذ في موضوع الحكم الآخر فهو بمثابة العلة للحكم الآخر. وبلا ريب أن رتبة العلة ليست في رتبة المعلول، بل بينهما تقدم رتبي، فالعلة متقدمة رتبة على المعلول، تمام أو لا؟ إذن بينهما طولية وبينهما تقدم وتأخر. في مثل هذا المورد يستحيل اجتماع المثلين. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الوجوبين هنا قد اجتمعا وتأكدا لصار الوجوب الذي هو في رتبة العلة في رتبة الوجوب الذي هو في رتبة ماذا؟ في رتبة المعلول. بعبارة أدق، لصارت العلة والمعلول في رتبة واحدة، وهذا محال التحقق. لذلك نقول يا سيدنا، ما أفدته تام متين، ولكنه يجري في أي مورد؟ يجري في مورد الحكمين العرضيين، وأما في مورد الحكمين الطوليين كما نحن فيه فإنه ماذا؟ فإنه لا يجري، فيبقى محذور اجتماع المثلين على حاله. ونعطف هذه القسم على القسم الأول الثاني، فنقول بأنه كما أن القسم الثاني محال لأنه يؤدي إلى محذور اجتماع الضدين، كذلك هذا القسم الثالث محال لأنه يؤدي لمحذور اجتماع المثلين ولا علاج له. هذا تمام الكلام حول هذا الباب، بحمد الله وتوفيقه. بعد إجازة السيد، قال: أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله، وأما الافتراض الثاني يعني أخذ الحكم في موضوع ضده فهو مستحيل، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، وأما لو كان مصيبا فهنالك اجتماع للضدين في الواقع مضافا إلى ذلك، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني وهو حرمة صلاة الجمعة في المثال، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله له. وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقتان مضافا إلى ماذا؟ إلى اجتماعهما في نظر الواقع. وهذا الافتراض في حقيقته، هذا الوجه الثاني لبيان الاستحالة، وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. قلنا وجهان، ذاك وجه، هذا الوجه الآخر. واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع التي تقدم الحديث عنها في مبحث القاطع. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال الضدين بالمثلين، باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك كما عن السيد الخوئي بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد حيث يتحدان يعني يصيران شيئا واحدا إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما كما في المثال يعني الذي ذكره السيد القوئي وهو أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر، تأخر ماذا؟ المعلول عن علته لترتبه على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد، لأن التأكد معناه جعل العلة والمعلول في رتبة واحدة، وهذا محال عقلا بالبرهان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم على خير.